بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأمثال على أعدائهم في المحل من الآن إلى قيام يوم الدين. وحل ذلك أن القيود المأخوذة من المطلوبات العرفية والشرعية، منها ما هو ركن للمطلوب ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناطقا، وكون المطلوب المولى اتيان تتن الشاطب لا الاصفر الصالح للنارجيل، ومطلوب الشارع عن غسل بالماء اجابه. فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة انتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، فلا يقوم الحمار مقام العبد، ولا الأصفر مقام التتن، ولا التيمم مقام الغسل. كان الكلام في الدليل الثاني للقائلين بمفسدية الشرط الفاسد. خلاصة دليلهم الثاني أن التراضي الذي حصل بين المتعاقدين لم يكن تراضيا مطلقا، بل كان تراضيا مقيدا بماذا؟ بهذا الشرط. فإذا الشرط صار فاسدا، معنى ذلك التراضي الذي كان مقيدا بهذا القيد قد ارتفع، لأنه يرتفع المقيد بارتفاع قيده. وإذا حصلت معاوضة جديدة بينهما، هذه المعاوضة تعتبر معاوضة جديدة تحتاج إلى تراض جديد. أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين. جواب نقضي مر علينا، بعدما انتهى من الجواب النقضي الآن وصل إلى الجواب الحلي. يريد أن يقول بأن الشروط والقيود المأخوذة في المطلوبات العرفية مثل المعاملات، نعم، البيع والشراء، والمطلوبات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحاجة وما شابه ذلك، القيود المأخوذة في هذه المطلوبات باعتبار من الاعتبارات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون ركنا، بحيث لو انتفى هذا القيد لانتفى المقيد، بمجرد أن يرتفع القيد المقيد أيضا لم يكن مطلوبا للشارع. ليش؟ لأن هذا الذي فقد هو في الواقع كان ركنا مقوما لمطلوب المولى. مثل شنو؟ مثل كون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا، يعني أن لا يكون حمارا. فإذا لم يكن المبيع إنسانا وكان حمارا، لا شك ولا ريب أن هذا لم يكن مطلوبا للشارع. أو عندما يقول بأنه المطلوب الغسل بالماء للزيارة، بالماء المطلق، إذن تقييد الغسل بهذا الماء المطلق، نعم، تقييد ركني، بحيث لو فقدنا الماء لما كان التيمم مطلوبا، وإن كان التيمم بدل عن الغسل. ولكن يريد أن يقول بأنه ينبغي للزائر أن يدخل إلى المكان الذي يزوره وهو نظيف، والنظافة لا تتحقق إلا بالماء، فإذا الغسل من أجل التنظيف للزيارة إنما لا يكون إلا بالماء. فإذا انتفى الماء انتفى ركن من أركان المطلوب. هذا قسم. القسم الثاني بأنه وإن كان قيدا للمطلوب ولكن لم يكن ركنا، لم يكن ركنا. مثلا قال له، قال لنا بأنه يستحب لك إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام أن تغتسل بماء الفرات مثلا، هسه ماء الفرات ما موجود، هل يكون هناك استحباب بالنسبة إلى الغسل بماء آخر أم لا؟ يقولون بأنه هذا القيد لم يكن قيدا مقوما بحيث يعني قوي قيدية فراتية الماء، بحيث لو فقدنا ماء الفرات يبقى مطلوب الشارع وهو الغسل بماء بالماء المطلق. إذن هذا القسم الثاني وإن كان قيدا ولكنه بارتفاعه لا يرتفع المطلوب. ليش؟ لأن دوره لم يكن دور الركن والتقويم كما كان في القسم الأول. يقول بأن الشرط الفاسد وما نحن نتكلم عنه بالنسبة إلى هذه الشروط إنما هي من قبيل القسم الأول وليست من قبيل القسم معذرة من قبيل القسم الثاني وليس من قبيل القسم الأول. فإذا كان كذلك إذا فقد نعم لا يزال مطلوب الشارع باقيا. غاية ما هناك إذا فقدنا هذا الأمر، إذا فقدنا هذا القيد الغير الركني نعم وتبين أنه فاسد، لا يخلو من حالتين، إما أن المشروط عليه أو المشروط له، إما أن يكون المشروط له يعلم بأنه فاسد ومع ذلك شرط، وهذا كل شيء ما إلا، وأما مع عدم علمه إذا لم يتحقق الشرط يكون له الخيار، فيكون الشرط الفاسد مع عدم المشروط له بفساد هذا الشرط عينا مثل الشرط والجزء الصحيح. إذا وقعت المعاملة على شرط صحيح ثم تبين أنه ماذا؟ ثم لا لم يتحقق تعذر الشرط. نعم تبقى المعاوضة صحيحة ولكن يثبت له ماذا؟
الخيار
تخلف الشرط. بالنسبة إلى الشرط الفاسد أيضا ولكن بشرط أن لا يكون المشروط له عالما بفساد الشرط. إذن أجبنا عن الدليل الثاني لهؤلاء الذين قالوا ماذا؟ قالوا بأن هذا الدليل الثاني يكون مخصصا للعمومات وهو أوفوا بالعقود، فإذا فسد الشرط يفسد المشروط وهو العاقد. رددنا ذلك بالنقض والحال. نطبق حتى نأتي إلى دليل آخر من أدلة هؤلاء الذين يقولون بالإفساد. يقول وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية المطلوبات العرفية قلنا مثل المعاملات والشرعية مثل الصلاة والصيام والحج العبادات، منها ما هو ركن للمطلوب ككون المبيع حيوانا ناطقا يعني إنسانا لا ناهقا، يعني شنو يعني لا أن يكون حمارا، وكون مطلوب المولى إتيان تتن الشرط لا الأصفر الصالح للنارجين، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة بمطلق الماء. لماذا؟ لأنه عادة يكون للتنظيف، فسأكو بعض النسخ كانت للتنظيف. يقول فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، لانتفاء هذه القيود، فلا يقوم الحمار مقام العبد ولا الأصفر مقام التتن ولا التيمم مقام الغسل، بحيث لو انتفى هذا القيد العرف يحكم بانتفاء مطلوب المولى. ومنها ما ليس كذلك يعني لم يكن ركنا وإن كان له ارتباط. ككون العبد صحيحا، يعني يشترط في المعاملة أن يكون العبد صحيحا. هسه إذا تبين بأنه لم يكن صحيحا، مطلوب المشتري لا يزال موجود، قد تحقق غاية ما هناك، كان يكون له ماذا؟
الخيار،
خيار تخلف الواصف.
نعم.
واكتتنوا جيدا، والغسل بماء الفرات.
نعم.
فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب.
نعم.
هسه العبارة شوية مو واضحة، بأن المفقود يعني هذا الشارط لا ينافي ماذا؟ مطلوبية المطلوب بالنسبة إلى الشارع. والظاهر أن الشرط من هذا القبيل، الشرط الذي نتحدث عنه
ليس
بروك، لا من قبيل الأول حتى يكون ركنا، فلا يعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراب، كما ذكرتموه في دليلكم، حتى تقولون بأنه هذه معاملة جديدة وتحتاج إلى تراب جديد. لا، المعاملة نفس المعاملة، والتراب السابق لا يزال موجودا. نعم، غاية الأمر أن فوات القيد هنا، أن فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان المشروط له جاهلا بالفساد، وأما لو كان عالما بالفساد وشراط بطل يكون قد أقدم على الشيء الفاسد على الضرر. نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين. إذا كما أن الجزء والشرط الصحيحين إذا تخلفا يوجب خيار ماذا؟ تخلف الشرط أو الوصف بالنسبة إلى الشرط الفاسد أيضا، ولكن لا على إطلاقه مع عدم علم المشروط له. ولا مانع من التزامه، أي من التزام ماذا؟ الخيار، وإن لم يظهر منه أثر في كلام القائلين بهذا القول. هؤلاء الذين قالوا بالإفساد، يعني بمفسدية الشرط الفاسد للعاقد، لم يتكلموا ولم يذكروا ثبوت الخيار. ها؟ ولكن نحن نستطيع أن نثبت الخيار ونقول به حسب القواعد. الدليل الثالث للقائلين بالإفساد هي رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام. حاصل الرواية، المشتري يسأل الإمام الرضا، يقول وقعت معاملة بيني وبين شخص آخر، ولكن شرطت عليه أنه أشتري منك بشرط أن لا أضر من قبل هذه المعاملة. يعني أشتري منك بهذا الشرط، وأما لو ضررت من هذه المعاملة لكان لي
الخيار.
هل تكون معاملتي وهذا شرطي صحيحا أم لا؟ الإمام قال لا ينبغي ذلك، قال لا ينبغي. المستدل يقول صحيح أنه في الموارد الأخرى المراد من لا ينبغي تدل على الكراهة في الموارد الأخرى، ولكن هنا لقرينة يجب أن نحملها على ماذا؟ على الحرمة. يعني شنو؟ الحرمة من ناحية التكليف. فإذا كانت الحرمة من ناحية التكليف ليست الحرمة هي المرادة بالذات، وإنما إرشاد إلى فساد المعاملة. نعم. يقول بأنه يكون هذا المعنى أن هذا الشرط يكون فاسدا لأنه حرام، حملنا لا ينبغي على الحرمة، الحرمة إرشاد إلى الفساد، فهذا الشرط فاسد، ونتيجة لفساد هذا الشرط المعاملة أيضا تكون فاسدة، يعني محرمة، فهي إرشاد إلى فسادها. ولا نستطيع أن نحملها على ماذا؟ على الكراهة، لأنه لو كان حملها على الكراهة لقال الإمام الاشتراط مكروه، ولكن المعاملة صحيحة. نعم؟
نعم.
المعاملة صحيحة لا تجتمع مع كراهية الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط. بل الوفاء بهذا الشرط إما أن يكون واجبا مع صحة المعاملة، وإما أن يكون مستحبا على الأقل. ولا يمكن أن يكون ماذا؟ المعاملة صحيحة والشرط الذي في ضمنها أن يكون مكروها. لا تجتمع مع الصحة. الذي تدل صحة العقد على الشرط الظني إما بالوجوب الوفاء
أو بالاستحباب
أو على الأقل بالاستحباب.
نعم.
فهذه القرينة، هذه القرينة، وللفرار من هذا المحذور واختلاف حكم العقد عن حكم الشرط، نقول بأن مراد الإمام من قوله لا ينبغي هي حرمة الشرط. نعم. والنتيجة أنه يكون ماذا؟ حرمة المعاملة. وقلنا بأن المراد من الحرمة في كلا الموضعين هو إرشاد إلى ماذا؟ إلى الفساد. واضح؟ فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو المطلوب أن الشرط الفاسد يكون مفسدا للمعاملة. واضح؟ هذا دليل الثاني، وهي رواية عبد الملك بن عتبان الرضا. الرواية الثانية هي رواية الحسين بن المنذر. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: قلت للإمام يأتيني الرجل فيطلب مني العينة. العينة شنو؟ العينة في المصطلح شخص يحتاج إلى مبلغ من المال. لا، يحتاج إلى مبلغ من المال. انزين، فماذا يأمر؟ يأمرك مثلا: أنا شخص أحتاج إلى مبلغ من المال، الآن ما موجود عندي، أقول لك اشتري لي الشيء الفلاني ثم بعه علي بسعر مرتفع ثم أبيعه عليك مرة أخرى بسعر أقل. النتيجة أنه تعلقت ذمتي بالنسبة إلى ذلك السعر المرتفع الذي بعته علي، وبعته عليك بأرخص. أفرض أنت بعت علي بثمانية، أنا بعته عليك بستة، تعلقت ذمتي بثمانية، ولكن بالنتيجة عندما بعت عليك نقدا بستة صار ست دنانير في يدي، غير ما هناك ذمتي مشغولة بثمانية دنانير لك. هل هذه المعاملة صحيحة؟ لأنني أبيعه بانيا على أنه يبيعني مرة أخرى، أشتري منه مرة أخرى. الإمام قال له: إذا كنت بالخيار ولم تكن مجبرا على ذلك على البيع، وهو كذلك المشتري كان بالخيار ولم يكن مجبرا على البيع مرة أخرى، فالمعاملة صحيحة. وأما إذا كنت مجبرا من دون خيار، طبعا هذا بعد ما موجود ولكن مفهومها هذا. زين، يقول: قلت للإمام أهل المسجد يعني أبناء العامة يقولون لأنه باعك بعد المعاملة الأولى مباشرة تكون فاسدة، ولكن إذا كانت بعد فترة لكانت صحيحة. الإمام قال: بعد الزمان وقلة الزمان لا يدخل، لا ليس له دخل في الحكم.
نعم.
المستدل هكذا يستدل بهذه الرواية، يقول الإمام قال له بأن المعاملة تكون صحيحة، يعني هم البيع وهم الشراء كلاهما صحيحان، إذا لم تكن أنت ماذا؟ مجبرا، إذا كنت مختارا. وإذا هو كان مختار، مفهومها أنه إذا لم تكن مختارا بل كنت مجبرا بشرط، بأنه أبيعك بشرط أن ماذا؟ بشرط أن أشتريه منك. هذا تكون ماذا؟ يكون مجبرا فتكون المعاملة باطلة. لماذا تكون المعاملة باطلة؟ لأنه شرط في ضمن العقد شرط فاسد. فالشرط الفاسد صار ماذا سببا؟ لإفساد المعاملة. لماذا؟ لأنه إما أن تكون المعاملة الأولى التي تضمنت المعاملة الأولى يعني بيع هذا الشخص بالنسبة إلى المحتاج، لأنها تضمنت ماذا؟ الشرط الفاسد، قال أبيعك بشرط أن تبيعني، فصارت فاسدة. نعم. ولفساد المعاملة الأولى المعاملة الثانية وهي الشراء أيضا تكون ماذا؟ فاسدة. ليش؟ لأن المتاع لا يزال ملكا للأول. فلذا المعاملة الثانية أيضا تكون باطلة، فيثبت المطلوب وهو شنو؟ أن الشرط الفاسد أفسد المعاملة الأولى والثانية. وإما أن نقول بأنه لا، المعاملة الثانية تكون باطلة، يعني الشراء يكون باطلا. لماذا؟ لأنه تضمن هذا شرط، تضمن المعاملة الأولى. نقول ما هو وجه فساد المعاملة الثانية؟ ليس له وجه إلا فساد المعاملة الأولى. وفساد المعاملة الأولى لماذا صار؟ لأنه تضمن شرطا فاسدا، فالشرط الفاسد صار سببا
لفساد
المعاملة. الرواية الثانية من هذا القبيل أو الثالثة بحسب عددنا أيضا دلالتها بهذه المعنى، بل قد تكون أوضح، لأنه الإمام قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. يعني شنو مفهومها؟ إذا اشترطا ففيه بأس، فيكون الشرط الفاسد مفسدا. إذن بهذه الروايات الثلاثة قالوا نرفع اليد عن العمومات التي تقول أوفوا بالعقود الدالة على صحة العقد حتى مع فساد الشرط، فنقول بأن هذه الأدلة تخرجنا عن ذلك العموم. الشيخ الأنصاري يرد هذه الروايات، يقول أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، الرواية الأولى ماذا كانت؟ بأنه شرط على أن لا يضر من هذه المعاملة، الإمام قال له لا ينبغي، أنتم حملتموها على غير معناها الظاهر على الحرمة، وقلتم لوجود محذور أو لوجود قرينة. نحن نقول بأنه لا ينبغي تحمل على الكراهة. غاية ما هناك أنتم محذوركم شنو كان؟ اختلاف الحكم العقد عن حكم الشرط. إذا كان العقد صحيحا فلا يمكن أن يكون ماذا؟ الشرط مكروها. نحن نقول لا، الإمام عندما يقول لا ينبغي يعني هم الشرط مكروه، وكذلك العقد مكروه لأنه تضمن ماذا؟ شرطا مكروها. فلم يختلف حكم العقد عن حكم الشرط.
في العقد
أنتم وين صار الخلل؟ أنه حملتم العقد من دون كراهة وقلتم بأنه صحيح مطلق، ثم قلتم بأنه الشرط يكون معنا مكروها لأنه تعلق به لا ينبغي، فيختلف. فهذا المحذور يجبرنا أن نحمل لا ينبغي على الحرمة حتى نصل إلى مطلوبنا. نحن نقول لا، نحمل لا ينبغي على ماذا؟ على الكراهة، فيكون الشرط مكروها والعقد صحيحا ولكنه مكروه. فإذا يكون من حيث الحكم
واحد.
هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما الروايتين، الرواية التي كانت بأنه يطلب منه العينة، يقول بقرينة أن السائل قال له أن أهل المسجد يقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح، وأما إذا كان مباشرة لم يكن صحيحا. هذه قرينة على أن مورد السؤال هو ماذا بالنسبة إلى المعاملة الثانية وهو الشراء. مصار عندنا بيع وشراء، إنما السؤال عن ماذا؟ عن المعاملة الثانية وهي الشراء. إذن هنا يجب علينا أن نقول بأنه هذه المعاملة إذا لم يكن هناك اختيار تكون فاسدة، وإذا لم يكن هناك اختيار فهي صحيحة. فالمستدل يستدل بأنه إذا لم يكن هناك اختيار معناه ماذا؟ معناه أن في ضمن المعاملة الأولى وهي البيع اشترط شرط فاسد، فهذا الشرط الفاسد صار سببا لماذا؟ لبطلان المعاملة. نحن نقول لا، الكلام مو بالنسبة إلى العقد الأول البيع، حتى نقول لأنه تضمن شرطا فاسدا فهو ماذا؟ مبطل للمعاملة. لا، احنا كلامنا وين؟ بالنسبة إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني انتم قلتم بأنه المعاملة الثانية إذا قلنا بأنها فاسدة لا وجه لفسادها إلا بطلان المعاملة الأولى. نحن نقول بأنه لا، هناك وجه آخر، أن نقول بأن الشرط الفاسد لم يكن في ظل المعاملة الأولى، وإنما بعد المعاملة الأولى تبانى، أو قبل المعاملة الأولى تبانى من دون أن يصرح بالشرط في ضمن العقد الأول. فلذا عندما أقدم هذا المحتاج للبيع، للبيع، لم يكن بشرط فاسد. ليش؟ لأنه الشرط الفاسد إنما نتكلم عنه فيما إذا كان في ضمن عقد، وهذا خارج العقد. غاية ما هناك لماذا تكون المعاملة باطلة؟ لأنه في كل معاملة يشترط فيها الرضا. وهذا صحيح من الناحية الشرعية، مو ملزم بالوفاء بهذا الشرط لأنه لم يكن في ضمن عقد، ولكن هذا لا يعرفه إلا المتشرعون العارفون بالأحكام. وأما العرف فلا يفرق بين وجوب الالتزام بالشرط سواء كان في ضمن العقد أو كان في خارج العقد. فهو شنو كان يتصور هذا المحتاج؟ بأنه هو ملزم بالبيع مرة ثانية لذلك. فإذا المعاملة تكون باطلة لا لأنها كانت المعاملة الأولى متضمنة لشرط فاسد، بل لأنه كان متوهما ويتصور بأنه ملزم بماذا؟ بالبيع. فإذا كان ملزما بالبيع يعني وقعت المعاملة لا عن رضا. مثل بيع المكره تصير
صحيح.
فإذا هناك طريق آخر للقول بفساد المعاملة الثانية، لا من ناحية فساد المعاملة الأولى حتى تقولون بأن المعاملة الأولى لأنها تضمنت شرطا فاسدا صارت فاسدة، فإذا فسدت المعاملة الثانية أيضا تكون فاسدة. لا، يمكن أن نقول المعاملة الأولى صحيحة والشرط الذي تحقق بينهما شرط خارج عن العقد الأول، وبحسب وظيفته الشرعية بالنسبة إلى الثاني لم يكن ملزما بالبيع مرة أخرى. ولكن هذا من الذي يعرفه؟ لا يعرفه إلا المتفقه. وأما العرف فيعتبر نفسه ملزما بالوفاء بالشرط سواء كان متضمنا يعني في ضمن العقد أو خارج العقد. هذا التوهم وهذا التصور سلب منه ماذا؟ الرضا. يعني إذا رأى نفسه مجبرا على ماذا؟ على البيع مرة أخرى. فإذا كان مجبرا يكون حكمه حكم بيع المكره، فتكون المعاملة باطلة.
الإجبار بالتباني يعني بينهم؟
ما يخالف التباني، لا يجب الوفاء به. الشرط الذي يجب الوفاء به هو ماذا؟ أن يكون في ضمن العقد. وأما الشرط الابتدائي كما مر فغايتها أن نقول بأنه يستحب.
صحيح.
هذا أولا. ثانيا لو قبلنا بأنه المعاملة الثانية باطلة لبطلان المعاملة الأولى، والمعاملة الأولى لماذا بطلت؟ لأنها تضمنت شرطا فاسدا، ولكن مع ذلك نقول لا تدل هذه الرواية على مفسدية الشرط الفاسد للعقد. لماذا؟ لأنه حتى الشيخ الطوسي الذي لا يقول بمفسدية الشرط الفاسد للعقد يقول بفساد هذه المعاملة. نعم. إذن هذه لا تدل على ماذا؟ على قاعدة كلية حتى نستطيع أن نتعدى إلى كل الجزئيات وإلى كل المصادر. بل قد يكون الفساد فساد هذه المعاملة كما قال العلامة، لأنه يلزم منه الدور، أبيعك بشرط أن تبيعني. إذا الملكية مقيدة بماذا؟ بالشرط، والشرط مقيد على الملكية فيلزم الدور. أو كما قال الظاهر المحقق الكركي، قال بأنها المعاملة فاسدة وباطلة. لماذا؟ لأنه البائع الأول لم يقصد البيع حقيقة، أو لوجود نص أو إجماع أو ما شابه ذلك. إذن هذه حتى لو قلنا ببطلان المعاملة، ولكن هذا البطلان ليس للشرط الفاسد بل لسبب آخر، فإذا هذه الرواية أيضا ما تدفعنا للرفع عن اليد عن العمومات، وهو أوفو بالعقود. يعني لا تدل على المطلوب وهو شنو؟ مفسدية الشرط الفاسد. بل حتى الشيخ الطوسي الذي يقول بعدم الإفساد قال بفساد هذه المعاملة هنا. ثم بالأخير يقول الشيخ الأوصاري بأنه أصل هذه المسألة وهو شرط البيع مرة أخرى خارجة عن محل نزاعنا. ليش؟ لأنه إذا كان كذلك ما يلزم منه الدور أو عدم القصد، فإذا هذا الشرط ليس لأنه فاسد المعاملة تكون فاسدة، بل هذه المعاملة تكون فاسدة لأنه اشترط في ضمنها شرط يصطدم مع ماذا؟ مع أركان العقد. نعم، يصطدم مع أركان العقد. ونحن ذكرنا في أول المسألة بأن الشروط التي تصطدم مع أركان العقد أو تفقد شرط من شروط العوضين، أصلا هذا لا نبحث، لا شك ولا ريب بأن الفساد يكون مفسدا، إنما نتكلم بالشرط الذي لم يكن لا مخالفا للكتاب ولا للسنة، ولكنه ماذا؟ يكون فاسدا لعدم تعلق الغرض العقلائي أو عدم ذكره أو ما شابه ذلك. فإذا هذا الشرط وهو بشرط البيع لا مخالف للكتاب ولا مخالف للسنة، حتى نريد أن فإذا هذا الشرط لأنه يصطدم مع ماذا؟ مع أركان العقل وحقيقة العقل، إذا يكون فاسدا. إذن هذا خارج عن محل نزاعنا، والدليل على ذلك أنه ليس واحد من الفقهاء استدل بهذا بالنسبة إلى إثبات مطلوبه وهو شرط الإفساد. يعني وما ما استشهدوا بهذا للإفساد. يقول الثالث رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما، يعني اشترى من الرجل اشترى من شخص غيره منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه علي وضيعة. يعني لا يصلني أشتري منك بشرط أن لا أضر من قبل هذه المعاملة، هل يستقيم ذلك؟ ما حد ذلك؟ قال الإمام لا ينبغي.
هل منه علي وضيعة؟
يعني أشتري منك بشرط أن لا تصيبني وضيعة وضرر من هذه المعاملة. هل يستقيم ذلك؟ ما حد ذلك؟ قال لا ينبغي، والظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف، مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد، بل الوفاء بالوعد إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا مع صحة العقد. إذن هذا المحذور يدفعنا أن نقول ماذا؟ بأن لا ينبغي بمعنى الحرمة المرشدة إلى الإفساد. فإذا كان الشرط محرما يعني فاسدا، فالمعاملة أيضا تكون محرمة يعني فاسدا. ورواية الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه، يعني بثمن أغلى، ثم أشتريه منه في مكاني، ثم أشتريه منه مكاني بسعر أقل. فقال: إذا كان هو بالخيار، إن شاء باع، يعني هذا الذي اشترى منه هذا المحتاج، إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح. قال: إنما هو تقديم وتأخير لا بأس، يعني التقديم والتأخير لا يغير الحكم. فيقول المستدل: فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكون أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية وهو الاشتراء، وعدم الاختيار في تركها إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول، وإلا فلا يلزم له عليها. واضح؟ فيصير الحاصل أنه إذا باع بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصح البيع الأول، لأنه شرط عقد تضمن شرطا فاسدا، فكذا الثاني. ليش الثاني أيضا يكون فاسدا؟ لأن العقد الفاسد لم يغير الملكية من شخص، لم تخرج الملكية من البائع الأول حتى تكون المعاملة الثانية صحيحة، أو لم يصح العقد الثاني لأجل فساد العقد الأول المتضمن لماذا؟ الشرط الفاسد، إذ لا مفسد للعقد الثاني غير فساد العقد الأول. إذ لا مفسد له غيره، يعني لا مفسد للعقد الثاني غير فساد العقد الأول. زين. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، هذه الرواية الثالثة، قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة نقدا، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس. بل المفهوم أنه إذا
مع الشرط
يكون فيه بأس، فتكون المعاملة باطلة لبطلان الشرط، ودلالتها أوضح من الأولى. والجواب أما عن الأولى فبظهور لا ينبغي في الكراهة، لا نحمله على الحرمة، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو،
يعني
البيع مكروه،
والشرط
لا، أن البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه، حتى تقولون هذا محذور، كيف تكون المعاملة صحيحة غير مكروهة والشرط يكون ماذا؟ مكروها. فإذا قلتم بأنه المعاملة صحيحة معنى ذلك أنه الشرط يعني الوفاء بالوعد إما أن يكون واجبا أو على الأقل مستحب، فكيف يكون مكروها؟ نحن نقول: لماذا تسقطون الكراهة عن العقد؟ صحيح مكروه، فالشرط أيضا يكون مكروها، فإذا لم يختلف حكم العقد
عن الشرط.
عن الشرط.
نعم.
وأما عن الروايتين فأولا هو الكلام كله مركب عن الرواية الأولى وهي رواية الحسين بن المنذر، ولكن الثانية لأنها مثل هذه لذا نستفيد الجواب. وأما عن الروايتين فأولا بأن الظاهر من الرواية بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام عليه السلام في الرواية الأولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، إلى المعاملة الثانية فقط.
نعم.
يعني إذا لم يكن مختارا
تكون
المعاملة الثانية تكون فاسدة. ولكن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إذا كانت المعاملة الثانية فاسدة لم يكن فسادها إلا منحصرا بفساد المعاملة الأولى المتضمنة للشرط الفاسد.
نعم.
نحن نقول بأنه لا، هناك وجه آخر لفساد المعاملة الثانية. لذا نقول ولا ينحصر وجه فساده يعني فساد الشراء في فساد البيع يعني فساد المعاملة الأولى، لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، مو في ضمن العقد الأول. هسه إما بعد العقد الأول
أو
وقبل أو قبل العقد من دون تصريح في ضمن العقد. فسلقال أن يقول لو كان خارج العقد الأول لما كان يجب الوفاء به؟ نقول نعم، إحنا كلامنا مو عن المتفقهين الذين يفرقون بين الشرط الابتدائي والشرط الضمني. العرف لا يفرق بين الشرط الابتدائي والشرط فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج أو في خارج العقد. فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوعه للزومه عليه عرفا فيقع لا عن رضا منه فيفسد، فتكون المعاملة الثانية باطلة وفاسدة. لماذا؟ لأنها مجردة عن الرضا. لأنها صارت بحكم المكره.
معاملة ثانية فاسدة.
تكون المعاملة الثانية
فاسدة. يعني
وهذا ما يدل على فساد
المعاملة الأولى
حتى نقول بأنه فساد الشرط يوجب فساد العاقل. أصلا الشرط ضمني ما عدنا. هذا أولا. وثانيا بأن غاية مدلول الرواية إذا قبلنا بأنه لا الكلام عن المعاملة الأولى وإنما فسدت لفساد الشرط، نقول بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد الشرط كالشيخ في المبسوط. الشيخ لا يقول بالإفساد ولكن مع ذلك يقول هذه المعاملة باطلة فلا يتعدى منه إلى غيره، فلعل البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامة.
نعم.
نعم. قلنا بأنه الملكية متوقفة على الشرط والشرط متوقف على الملكية.
نعم.
أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سره أنا قلت محقق الكركي.
نعم.
أو لعدم قصد البيع كما ذكره يعني عندما يبيع بشرط أن يشتريه مرة ثانية. في الواقع لم يكن قاصدا للماذا للافتراق والبينون بينه وبين ما يبيع.
نعم.
فلم يكن قاصدا
يعني ما تتكلم رواية عن الشرط
قاصدا او لغير ذلك يعني للاجماع والناس. اذا حتى لو قبلنا فساد هذه المعاملات هذا لا يدل على المطلوب وهو فساد العقد بفساد شرطه.
نعم.
بل لمحاذير